الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أهل الثلث. قال: أولا الأم بثلاثة شروط. أولا عدم الفرع الوارث، ثانيا عدم الجمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بشخص، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. وأما المحجوب منهم بالوصف فوجوده كالعدم. ثالثا ألا تكون المسألة إحدى الغراوين، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال: ثانيا الإخوة لأم بثلاث شروط: أولا أن يكونوا اثنين فصاعدا، ثانيا عدم الفرع الوارث، ثالثا عدم الأصل الوارث من الذكور. ثم ذكر مسألة الغراوين. طيب، الوارثون للثلث من الورثة اثنان: الأم والإخوة لأم. الأم والإخوة لأم. الأم ترث الثلث بثلاث شروط: الأول عدم الفرع الوارث، عدم فرع الوارث للميت. طبعا إذا كانت الوارثة الأم فالميت من؟ ها؟ ابنها، ابن، ابن أو بنت، ابن أو بنت. فإذا كان هذا الميت ليس له أولاد، هو فرع الوارث ما عنده أولاد لا ذكور ولا إناث، هنا تأخذ الأم الثلث، ثلث التركة، لقول الله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. قولنا عدم الجمع معناه إذا وجد واحد فإنه لا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل ترث الثلث. إذا وجد أخ واحد أو أخت واحدة فهذا لا يضر في إرثها الثلث، لأنه يشترط في إرثها للثلث ألا يكون هناك جمع، فإن كان واحد ما يضر، وهذا بإجماع، هذا باتفاق بين أهل العلم أن الواحد لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وإنما يحجبها الجمع الثلاثة فما أكثر، هذا باتفاق أيضا، إذا كانوا ثلاثة فما أكثر فهؤلاء يحجبونها من الثلث إلى السدس، وهذا باتفاق. والخلاف في الاثنين، هل يحجبها الاثنان من الإخوة أو لا. وأما دليل الحجب بالجمع من الإخوة فقول الله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر. المقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور من أهل العلم على أن أقل الجمع هو اثنان. طيب، وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: بل ثلاثة فما فوق. أن أقل الجمع ثلاثة فما فوق، والخلاف في ذلك هو الخلاف في أقل الجمع، هل أقل الجمع اثنان أو أقله ثلاثة، والصواب أن أقل الجمع اثنان. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالله عز وجل خاطب الاثنتين بخطاب الجمع. طيب، استدل بهذا على أن أقل الجمع اثنان، وهكذا أيضا إجماع الصحابة على حجب الأم بالاثنين من الإخوة، من الثلث إلى السدس. وهذا الإجماع منهم قبل خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكر القرطبي رحمه الله أن بعض الصحابة وغيرهم من أهل العلم ممن قال بأن أقل الجمع ثلاثة، وفي هذا الموضع في حجب الأم بالجمع من الإخوة لم يقل بأن أقل الجمع ثلاثة، قال بأن الاثنين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، منهم ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. قال: وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، يعني هؤلاء الجمع الإخوة سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أو كانوا مختلطين ذكور وإناث، مثلا ذكر وأنثى، أخ وأخت أو أخوان أو أختان. قال: وارثين أو محجوبين بشخص، يعني سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين بشخص. كان يوجد المسألة أم وأب وجمع من الإخوة، وهذه مسألة فيها خلاف، هل المحجوب بشخص يحجب الأم الإخوة إذا كانوا محجوبين بشخص، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس أم أنهم لا يحجبونها؟ من أهل العلم من قال أنهم يحجبونها، وهذا قول الحنابلة، قالوا يحجبونها وذلك لظاهر الآية، الآية عامة وظاهرها أنهم يحجبونها وإن كانوا محجوبين، لأن الله يقول: وإن كان له أخوة فلأمه السدس. وهنا إخوة، وجد في المسألة إخوة، فإذا يحجبونها. وذهب جماعة أخرى من أهل العلم لأنهم لا يحجبونها إذا كانوا محجوبين، لأنهم لا يستفيدون من هذا الحجب شيئا، إذا كانوا محجوبين غير وارثين ما يستفيدون من حجبها شيئا، فلا فائدة هنا إيش في حجبهم. طيب، والأقرب والله أعلم هو القول الأول أنهم يحجبونها لظاهر الآية. قال: أو محجوبين بشخص، وسواء، يعني مثلا ذكرنا المسألة كأب وأم وجمع من الإخوة، الإخوة محجوبين من؟ بالأب، محجوبين بالأب. طيب، فعلى القول بأنهم يحجبونها سترث الأم ماذا؟ السدس والباقي للأب، وعلى القول بعدم حجبها ستأخذ الثلث والباقي للأب. قال: وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، يعني الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، يعني مثلا عندنا أخ لأب وأخ لأم، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، أو إخوة أشقاء وإخوة لأم فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال: وأما المحجوب منهم بالوصف فوجوده كالعدم. المحجوب بالوصف الذي يوجد فيه مانع من موانع الإرث، كان يكون أحدهما كافرا، يعني مثلا مات الميت عن أب وأم وأخوين كافرين، هؤلاء الأخوان لا يحجبان الأم، لأن وجودهم كالعدم، هم غير ورثة أصلا، فوجودهم لا يضر ولا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. قال الثاني: ألا تكون المسألة إحدى الثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. مسألة الغراوين سيأتي أركانها، وهي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فلا يكون في المسألة أحد الأولاد، لا يكون للميت وارث من الأبناء، ولا هناك أيضا جمع من الإخوة، وإنما فقط زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب. قالوا هنا، وهذا قول الجمهور، أن في مثل هذه الحالة تعطى الأم ثلث الباقي، تعطى ثلث الباقي في مثل هذه الحالة، ولا تعطى ثلث الأصل. لماذا؟ قالوا لأن إن أعطيناها ثلث الأصل في ماذا؟ وجود الزوج، يعني في مسألة الزوج والأم والأب، إن أعطيناها ثلث الأصل فضلت على الأب، فضلت على الأب. والقاعدة أن اجتماع ذكر وأنثى من في درجة واحدة أن يفضل الذكر على الأنثى، وحينئذ نعطيها ثلث الباقي، نعطيها ثلث الباقي ولا نعطيها ثلث الأصل. إذن اشترطوا في إرث الأم للثلث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين، فإن كانت إحدى الغراوين فليس لها ثلث الأصل وإنما لها ثلث الباقي. هذا قول الجمهور، قالوا بذلك وعللوا بهذا التعليل، وقال لأن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فشرط هنا لإرث الأم الثلث عدم وجود الولد، عدم وجود الولد. قال ولو كانت ترث الثلث مطلقا لما قيد إرثها، لما قيد إرثها بهذا القيد، وإنما أطلقه من غير تقييد. فالمهم أنهم قالوا في مثل هذه الحالة أنها ترث ثلث الباقي لا ثلث الأصل. والمسألة فيها خلاف، فقد خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال بأنها ترث ثلث الأصل، وقال بهذا شريح وداود، وذكرهم ابن حزم عن علي بن أبي طالب ومعاذ بأنها ترث ثلث الأصل، ورجح ذلك شيخنا الوادعي رحمه الله وقال نعم، وقال بأن قول ابن عباس أريح للنفس. ومما يرجح ذلك قول ابن عباس أن ترث ثلث الأصل أنهم أي الجمهور قالوا إذا وجد مع الأم الجد بدل الأب فإنها ترث ثلث الأصل، قالوا ترث ثلث الأصل. وأما إن وجد معها الأب فترث ثلث الباقي، وهذا يدل على اضطرابهم في هذه المسألة. فما الفرق بين الأب والجد؟ الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجوده، فكيف مع وجوده أعطوها ثلث الأصل مع أن الجد يسمى أب، وعند عدم وجود الجد ووجود الأب أعطوها ثلث الباقي. قالوا يعني عللوا بأن الجد أبعد من الأب، وهذا في الحقيقة تعليل عليل، فالجد يقوم مقام الأب فهو بمنزلة الأب، وهذا كما قلنا يدل على ضعفهم في هذه المسألة، وظاهر القرآن أنها تعطى ثلث الأصل. طيب قال ثانيا الإخوة لأم، قال بثلاث شروط، أولا أن يكونوا اثنين فصاعدا، ثانيا عدم الفرع الوارث، ثالثا عدم الأصل الوارث من الذكور. الإخوة لأم ممن يرث الثلث لكن بهذه الثلاثة الشروط، الأول أن يكونوا اثنين فصاعدا، يعني يكون عندنا أخوان لأم فأكثر. الدليل قول الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد أو واحدة فيشتركون في الثلث. ثانيا عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. إذا وجد مع الإخوة لأم بنت أو ابن فإنهم لا يرثون، فإنهم لا يرثون. الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، كذلك إذا وجد أصل وارث من الذكور مع الإخوة لأم فإنه يحجبهم من الميراث كالأب أو الجد وإن على. إذا كان عندنا مثلا إخوة لأم وزوج وأب، فالإخوة لأم هنا ماذا؟ محجوبين، يحجبون من الميراث، يحجبهم الأب الأصل الوارث من الذكور. طيب، أو بدل الأب عندنا ابن، زوج وابن وإخوة لأم، فالإخوة لأم كذلك يحجبون بالابن هو فرع الوارث فلا يرثون. قال الغراوين: الأولى أركان الأولى زوج وأم وأب، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، يعني أصل المسألة من ستة. الزوج له النصف، له النصف. لماذا له النصف يا آدم؟ لماذا الزوج هنا له النصف؟ عندنا زوج وأم وأب، لماذا يرث الزوج النصف؟ ها؟ أيوة أصحاب النصف. ليش هنا ورث النصف؟ هو أصحاب النصف أصحاب الربع، ليش ما أعطيناه ربع؟ أعطيناه نصف. ها؟ لماذا أعطيناه النصف؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لعدم وجود فرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، قال أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، الزوج نصف التركة له ثلاثة، كم يبقى من التركة؟ يبقى ثلاثة. عندنا من بقي من الورثة؟ عندنا أم وأب. قال: فللأم ثلث الباقي. ثلث الثلاثة كم؟ ثلثها واحد، سيكون للأم واحد. ويبقى للأب كم؟ عصبة، يبقى له اثنان. طيب، قال: وهو في الواقع سدس. هذا الاثنان هو في الأصل، في أصل التركة عبارة عن سدس، ليس هو إيش؟ ليس بثلث بالنسبة يعني لإرث الأم. الواحد بالنسبة للستة هو سدس. قال: وهو في الواقع سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، لأن الله قال إيش؟ فلهما ثلث، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، قال نسميه ثلث تأدبا مع القرآن، وإلا في الحقيقة هو سدس ليس بثلث. الثانية من مسألة الغراوين، أركان الثانية زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب. قال: وأصلها من أربعة، للزوجة الربع واحد، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي. كم بقي من بعد إخراج نصيب الزوجة من الأربعة؟ ثلاثة. الثلث ثلث الباقي واحد للأم، يبقى للزوج للأب كم؟ يبقى له اثنان. قال: وهو في الواقع ربع، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن. قال: ووجه توريثها بهذه الصفة أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر أو أنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف. لو جعل لها الثلث مع الزوج يعني ثلث الأصل لا فضلت على الأب، يعني لو ورثت هي اثنان ورث الأب واحد وصار إرثها أكثر من إرث الأب. ولو جعل لها مع الزوجة، يعني لو جعل لها ثلث الأصل مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، لم يفضل عليها بالتضعيف، وإنما يرثان سويا. في مسألة الزوجة التي هي زوجة وأم وأب، إذا أعطينا الزوجة لها الربع وأعطينا الأم الثلث وأعطينا الأب الباقي، ماذا سيكون معها؟ يعني على مسألة وجعلناها من كم؟ من الزوجة الربع والأم لها الثلث، ستكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع كم؟ 3. طيب سيبقى كم؟ 8 أو 9. تأخذ الأم الثلث 3 ويبقى للأب 6. ها؟ كيف؟ إذا جعلنا أصل المسألة من 12، هنا جعلها من 4 على مخرج نصيب الأم الزوجة، على مخرج نصيب الزوجة لها الربع، ربع المسألة من 4 الربع 1 ويبقى 3، يبقى 3. ها؟ لا، إذا أعطينا الآن الأم، إذا أعطيناها ثلث الأصل، يعني ثلث الأربعة، سيكون فيها كسور، لكن نجعلها من 12، من 12 من نصيب الزوجة ونصيب الأم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث، 4 و3 يكون مخرج المسألة 12، أصل المسألة من 12. طيب الزوجة لها الربع، ربع ال 12 كم؟ 3. يبقى كم؟ 9. ثلثها 3، ثلث الأصل، يعني ثلث الأصل، ثلث الأصل كم؟ 4. ها؟ 4 8. ها؟ ايش 8؟ 4. ثلث الأصل عندنا 12، ثلثها كم؟ 4. كم يبقى؟ سيبقى للزوج 5، سيبقى 5. هنا الآن فضل عليها، طيب، لكن ليس بالتضعيف. قال ولو جعل لها مع الزوجة، يعني جعل لها ثلث الأصل، لم يفضل عليها بالتضعيف، سيفضل عليها لكن ليس بالضعف. هو أخذ الآن 5 وهي 4، الفرق كم؟ 1، الفرق 1. طيب المهم أن توريثها في هذه المسألة وإعطاءها ثلث الباقي، هذا قول الجمهور. والقول الآخر هو قول ابن عباس ومن قال بقوله أنها ترث ثلث الأصل، وهذا هو ظاهر القرآن والله أعلم. قال سبب تسميتهما، قال سميتا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر، ويسميان بالعمريتين، يسميان بالعمريتين، إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة. ويسميان أيضا بالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض، وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما، لأن الزوجين في المسألة الغراوين الزوج والزوجة يأخذ نصيبه كامل، يأخذ نصيبه كامل، الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، فصاروا كصاحب الدين الذي يأخذ حقه وما يتبقى بعد ذلك لمن بقي من الورثة، فسميت بالغريمتين. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.